الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. الطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها، ونسألك أن ترزقنا قلوبة مطمئنة تطمئن إلى وعدك يوم لقائك. آمين. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ بدون أي مقدمات الدخول إلى السيرة، عودة مرة أخرى إلى السيرة، فقد أوحشني الكلام في سيرة النبي وأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لنبدأ من حيث انتهينا إلى أحداث السنة الثانية من الهجرة، وكانت أحداثا عظيمة. هذه الأحداث العظيمة في السنة الثانية من الهجرة من السرايا والغزوات دي نمرة واحد. اثنين، التربية الإيمانية للمسلمين قبل فرض الجهاد، كانت البداية الإذن بالجهاد، فخرجت السرايا والبعوث والغزوات، آخرها سرية نخلة التي كانت على بعد 70 كيلو من مكة أو 60 كيلو من مكة أو 50 كيلو من مكة، كانت على بعد 30 ميل فقط من مكة. فالكفار أحسوا بالخطر. وخلصنا سرية نخلة وقلنا ان بعدها بقى نزل تشريع الصيام، نزل بعد كده زكاة الفطر، بعد كده زكاة المال، وكان التحول الكبير تحويل القبلة. وهنا لازم ارجع سنة صغيرة واقول ان دايما قبل التحولات الكبرى في حياة الاسلام وحياة المسلمين لابد من التمهيد والاعداد. يعني مثلا قبل الهجرة، ربنا جل جلاله اعد المسلمين لان يهاجروا، ابتداء بالتربية الإيمانية العميقة للصحابة بوصف الجنة والوعد بالنصر وطلب الآخرة وتعلق القلب بالآخرة والتحذير من الإخلاد إلى الدنيا. آيات كتير بقى، اقرأ السور المكية وكيف أعد الله جل جلاله المؤمنين إيمانيا، قلوب المؤمنين إيمانيا قبل أن يأمرهم بالهجرة، لأن الأمر بالهجرة كان فرض، أن الإنسان يهاجر. الرسول يقول له هاجر يبقى يهاجر، وبعد الرسول ما هاجر كان لا يحل لمسلم أن يبقى في مكة. لذلك لما مات سعد بن خولة في مكة كان صلى الله عليه وسلم يقول لكن البائس سعد بن خولة، لأنه مات بمكة ولم يهاجر. فالشاهد إيه؟ لما كان الهجرة فرض كان لابد من التمهيد الطويل لها، ابتداء بالإعداد الإيماني بالتشويق للجنة والأمر بالوعد بالنصر وطلب والأمر بطلب الآخرة وتعلق القلب بها. أيضا من الأحداث القدرية التي هي إعداد للهجرة، زيادة الاضطهاد من الكفار وتمكنهم من أذى المسلمين. أيضا بدأ القرآن يذكر الهجرة، ولفت النظر إلى أن أرض الله واسعة. قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين آمنوا، اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فربنا جل جلاله أشار في هذه الآية اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، يعني إشارة أرض الله واسعة، يعني هي الإسلام مش مكة، الدنيا كلها مش مكة، تحرك، أرض الله واسعة. وأيضا نزلت سورة الكهف وذكر الله جل جلاله فيها أن المسلمين، أن هؤلاء الفتية الذين أحبوا ربهم وآمنوا به هاجروا من قريتهم إلى كهف ومكثوا فيه. فحتى لو تخرج من بلدك لكهف، لأن كان الأمر بالهجرة في البداية للحبشة أو الإذن بالهجرة للحبشة، فكانت الحبشة بالنسبة للقرشي، القرشي عربي أصيل فخور بعربيته، يرى أن الحبشة دي زي مثلا حد ساكن في منطقة راقية جدا وهيروح قرية مدفونة في قاع الريف، فكان يرى الحمسة دي دول عبيد وجسود وكأن رأس أحدهم زبيبة، كانوا شايفينهم كده. فكل انه يروح لهم كانت حاجة مش يعني مش محبذة. فربنا سبحانه وتعالى أسرهم في سورة الكهف ان القضية ان المؤمنين هاجروا من بلدهم لكهف، وقد يكون الكهف مع الإيمان أفضل من أجمل القرى والأماكن. انت لسه في خطبة النهاردة بقول ايه؟ لو انك خيرت تسكن فين تختار ايه؟ تحب تسكن فين؟ تسكن في جاردن سيتي ولا الزمالك ولا التجمع الخامس ولا اكتوبر ولا تحب تسكن فين؟ في اماكن راقية واوساط عالية ولا اماكن هادئة و الى اخره. قلت المؤمن الرباني يحب ان يسكن في مكان يذكره بالله. اول ما يجي اختياره بقى اسكن فين؟ حتى تفكرني بربنا، حتى تساعدني على عبادة ربنا مش تساعدني على معصية ربنا. هو ده اختياره. الشاهد ايه من الاعداد ايضا للهجرة؟ ان نزلت الايات بقى صريحة بعد الإشارة وأرض الله واسعة والتوجيه فتية هاجروا إلى كهف الصريحة بقى. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل في موضعين في سورة النحل، فأول السورة والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. دي الآية الأولانية. فأواخر السورة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هكذا كان الإعداد للهجرة قبل الهجرة. وبعدين جه الامتحان الكبير اللي هو الإسراء والمعراج، امتحان عقدي. ان يمتحن المسلم هيصدق دي ولا ما يصدقش؟ عشان كده بنقول ان بعض المسلمين ارتدوا في حادثة الإسراء والمعراج، ما قدرش يتقبلها، وخصوصا من سخرية وتهويل المشركين، ودي عادتهم. يعني بعض المسلمين النهارده بيفتن نتيجة سخرية المجرمين والمؤذين والكارهين للإسلام، سخريتهم من المسلمين ومن تصرفات المسلمين ومن أحكام الإسلام، فبيبدأ يعني فعلا يشك ويبعد. فلذلك كان الضغط النفسي الشديد من المشركين عقب حادثة الإسراء والمعراج أدت إلى ارتداد بعض المسلمين. وزي ما قلنا إن كان ده بقى الفيصل، زي ما ربنا جل جلاله عند التحولات الكبرى الجذرية في الإسلام لابد من امتحان كبير. الكلام ده كان قبل الهجرة. قبل غزوة بدر حصل نفس الشيء، إن نزل اولا الاذن بالجهاد، ولما نزل الاذن بالجهاد كتير من المسلمين، مش كتير، بعض المسلمين، لا مش بعض، قليل من المسلمين حصل في صدره حاجه. عشان كده ربنا جل جلاله قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. بدأ ربنا يعالج الأول معالجة نفسية في نفوس المؤمنين، وقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، خايفين من الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مش في قتال. وبدأ ربنا جل جلاله يعالج المسلمين نفسيا الأول لقبول فكرة القتال وفكرة أن يقتل في سبيل الله، يقتل. هو قال له كده، إذا فتحت الدكان أول سنة هتدفع الإيجار من جيبك. فهي كده الفكرة، أن أنا أربي في البداية مش على أنه ينتصر، على أنه هيقتل. أنا عايز أقول إن إحنا لازم نستفيد في حياتنا من الفكرة دي. أنا لسه ما كملتش التمهيد لغزو البدر، وحسن الكلام في السيرة، وبحبكم في الله، وبقالكم شوية كتاب دلوقتي ما صلتوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول إيه؟ إن نستفيد في حياتنا، لا 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 لا, لا. نستفيد في حياتنا من قضية أن الله جل جلاله قبل الأحداث الكبرى وقبل التحولات الجذرية في تاريخ الإسلام لابد من تمهيد طويل. استفيد جملة اكتبها عندك من مدرسة الحياة، أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. يعني ايه الكلام ده؟ صلي، أعطي لفترات التحول وقتا كافيا. بمعنى واحد اتجوز واحدة، أخ يتزوج أخت، هو في شخصيه فاضل وهي في شخصها أخت فاضلة، ولكن الحقيقة أنه هو تربى في بيئة وهي تربت في بيئة أخرى 20 سنة بيت أبوه وأمه، وهو نفس الشيء أقل أو أكثر، في طباع غير الطباع وعادات غير عادات وحاجات كتير، عمره ما يحصل أبدا توافق كامل. عشان هي تتغير وانت تتغير وتتقابله الأمر يحتاج فترة، يحتاج صبر، يحتاج منك ابتداء عند التعامل مع شخص اشتغلت معاه أو اشتغلت عنده أو زميلك في العمل، يحتاج إلى تمهيد نفسي ليقبلك وتقبله. هي دي، عشان كده بنقول إن الإسلام علمنا هذا في الشريعة، في التمهيد لتطبيق الشريعة في تحريم الخمر وفي تحريم الربا وفي فرضية الصلاة، كانت صلاتين، صلاة الصبح وصلاة بالليل، وبعدين بدأت وهكذا. الشاهد ان التحولات الجذرية بتاخد فترة تمهيد طويلة 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 جدا علشان تستقر. فبدأ ايضا نمرة واحد لإعداد للقتال بالعلاج النفسي لنفسية المسلمين، بالتشويق للشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والثناء على الجهاد بالآيات والأحاديث وذكر الأجر الكبير فيها، ثم بالمقامات الإيمانية. مهم جدا دي، إن القضية مش علاج فكري فقط وإنما إيماني أيضا. الفكر وحده لا يصلح. في قصة طالوت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. ده القناعة النفسية والقناعة العقلية موجودة ايه؟ ما نقتلش ليه؟ قال لهم أنا خايف ليكتب عليكم القتال ما تقتلوش. قالوا ما نقتلش ازاي؟ احنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، احنا عايزين نرجع لأولادنا وبيوتنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه. يبقى القناعة العقلية بس مش كفاية، ومستحيل تكون كفاية. حماس الشباب والحماس العقلي والحماس النفسي بس عمره ما كان كفاية، لازم جنبه تربية إيمانية. التربية الإيمانية دي مش كلام برضو، دي عمل بقى. عشان كده جندب بن عبد الله البجلي كان يقول ايه؟ لقد عشنا برحة من الدهر يؤتى احدنا الايمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا ايمانا. الايمان الاول. عشان كده بقول اهو بقى ان السنة التانية قبل فرض القتال وغزوة بدر نزل الصيام صيام رمضان، ونزل الزكاة زكاة الفطر، ونزل الزكاة زكاة المال، ونزل الامتحان الكبير. احنا قلنا قبل الهجرة امتحان كبير اللي هو الاسراء والمعراج، امتحان كبير تحويل القبلة، وواجه المسلمين فيه ايضا عاصفة من الشبهات. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وبدأ السفهاء يقول لهم اذا كانت قبلتكم الاولى صح يبقى اللي انتوا التانية دي عليها غلط، واذا كانت التانية اللي انتوا اتنقلتوا عليها دي صح يبقى صلاتكم الاولانية طول السنتين دول بطلة. فمشكلة كبيرة، امتحان، وخصوصا ان المسلمين كانوا في مكة بيصلوا الى جهة الكعبة. حققنا هذه المسألة على مدار حلقة ان المسلمين في اول فرضية الصلاة بعد الاسراء والمعراج فضلوا 3 سنين من 10 ل 13 بيصلوا لجهة الكعبة. لما راحوا المدينة انتقلوا لجهة البيت المقدس، بعد سنتين اتنقلوا تاني لجهة الكعبة. الكلام ده امتحان، امتحان. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اللي يقول لك انت ليه كده انت ليه كده، ربنا قال، ربنا وجه المسلمين كده. امتحان خطير وكبير. هو كده قبل التحولات الجذرية تحدث هذه الامتحانات والاختبارات الخطيرة. مر الاختبار الخطير ده وجاءت معركة بدر الكبرى. ومعركة بدر سماها الله جل جلاله يوم الفرقان. جاءت البداية بقول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لما نزلت هذه الآية ركبت خيل الله عليها فرسان النهار ورهبان الليل. البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا الله، ثم سيوفهم لا مدد لهم ولا كمين، يهدرون بالقرآن وبذكر الله جل جلاله ويرددون في دعائهم شعارهم يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. بس لا يملكون غير ذلك. ودخلوا المعركة النصر أو الشهادة، فيش حل تاني. إنها غزوة بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. في بدر التقى النور بالظلام، الكفر بالإيمان، الباطل بالحق، التقت الجاهلية بالإسلام، وجاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. إنها بدر الغزوة العظمى في تاريخ الدنيا. دارت في بدر معركة طاحنة بين فئتين غير متكافئتين، فئة قليلة مؤمنة وفئة كثيرة كافرة، فانتصرت الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لا يعرف التاريخ مطلقا، وأتحدى معركة من معارك الحرب الحاسمة كيوم بدر، انتصرت فيه العقيدة، انتصرت فيه العقيدة. حتى الكفار كانوا جايين بيحاربوا عن عقيدة. أبو جهل لما عرضت عليه قبيلة غفار الرجال والسلاح والمال، قال إن كنا نقاتل محمدا فإن نكفيكموه، أما إن كنا نقاتل رب محمد فما لأحد بالله من طاقة. شفت إزاي؟ أبو جهل، يعني ده أبو جهل. أما النهاردة اللي بيفكروا أنهم هيحاربوا ربنا نسميهم أبو إيه بقى؟ حاجة أكتر من الجهل صراحة. دعوا يومها قال اللهم من كان منا أقطعنا للرحم و فأحنه الغداء، لذلك أنزل الله أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. مش انتوا بتقولوا يا رب اهزم الباطل، جاءكم الفتح. كانت معركة عقيدة، عقيدة حقيقية، انتصرت فيها العقيدة السليمة على العقيدة الفاسدة. فكانت العقيدة وحدها هي السلاح الأول والأخير للمنتصرين. عشان كده بقول لن ننتصر على اليهود قط إلا إذا انطلقنا عن عقيدة. إذا انطلق جيش للمسلمين يقاتل عقيدة، يقاتل اليهود عقيدة، لأنهم يقاتلون عن عقيدة، عقيدة فاسدة. لكن لما تقابل العقيدة الفاسدة أناس بغير عقيدة يقاتلون من أجل الشرف، من أجل الأرض، من أجل القومية، لا شك أن العقيدة الفاسدة تنتصر على من ليست لهم عقيدة. أما إذا التقت العقيدة الصحيحة بالعقيدة الفاسدة فلابد أن تنتصر على العقيدة الصحيحة. هذا وعد الله، مش كلامي، مش مني. لذلك بدر، وما أدراك ما بدر. بحب أنا الغزوة دي، بحب أتكلم عنها. وكانت زمان في مسجد الرحمة في الهرم الله يرحمه، كانت جت في خطبة الجمعة في رمضان، في مناسبتها 17 رمضان. الشاهد إيه؟ كان انتصار المسلمين في بدر إيذانا بمولد دولة الإسلام. انتصار، أنا مش عايز يعني أسبق الأحداث، لكن قلب الدنيا، الدنيا كلها خلاص بقى في حاجة اسمهم المسلمون، أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقت المدينة دولة، كل الناس بتوصل. إيه 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 اللي حصل ده؟ 70 من صناديد قريش قتلوا، ذبحوا 70 كلهم أكابر، ده إيه اللي حصل ده؟ فلذلك كانت إيذانا بمولد دولة الإسلام، فقاد المسلمون بعدها العالم، ولا رجع المسلمين بعدها على مدار الخلفاء الأربعة، على مدار مدة طويلة لم يرجعوا خطوة واحدة إلى الوراء. ما حصلش إن شبر فتح ورجع تاني، ما حصلش إن فئة أسلمت وارتدت تاني، ما حصلش. حتى المرتدين أسلموا بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قاد المسلمون بعدها العالم إلى الخير والصلاح والمدنية والنور قرونا طويلة. كان انتصارهم بالإسلام ولن ينتصروا بغيره. وتاريخ المسلمين خير دليل على ذلك الآن. تاريخ مدون والدنيا كلها عارفة. لذلك أؤكد وأعيد مرة أخرى أنه كان انتصار عقيدة بلا مراء. ولكن السؤال كيف كان ذلك؟ إزاي حصل ده؟ أولا لقد بدل الإسلام العقول والنفوس من حال إلى حال، وده الكلام اللي قلناه كتير في صناعة الرجال. في صناعة الرجال قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لصناعة الشخصية المسلمة المتميزة، حاجة جديدة، شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، هو منور لوحده. اهدنا الصراط المستقيم، هم دول الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا دول ولا دول، حاجة جديدة. كتير قلت المثال ده، ان لما اراد ملك الروم هدم الكعبة امر اتباعه في اليمن ان يأمروا اتباعهم في الحبشة ان يهدموا الكعبة، وراح اتباع 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 ملك الروم جم للكعبة. ساعة ما قربوا لمنى على بعد 7 كيلو من الكعبة، جمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال، كلهم طلعوا يجروا فوق ويهربوا إلا رجل واحد عبد المطلب، وقف يعيط ويقول له إبلي إبلي أعطوني إبلي وللبيت رب يحمي، بيبكي على الإبل والبيت بقى ربنا يدافع عنه. بعد الحادثة دي بالضبط ب70 سنة تماما، بعد الحادثة دي، حادثة أبرهة ومحاولة هدم الكعبة، والله عز وجل حفظها وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فحفظها الله عز وجل بآية كونية. بعد الحادثة دي ب70 سنة تماما خرج أحفاد هؤلاء العرب لا ليقوضوا ملك ملك الحبشة ولا اليمن، بل ليقوضوا ملك القيصر ذاته، وإذا بأحفاد هذا الذي وقف يقول إبلي إبلي يقفون أمام القيصر ليقول الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أسلم تسلم. إيه اللي تغير؟ إيه اللي تغير يا أخي؟ أنت أستاذ، حضرتك يا باشا، يا أخي، يا حبيبي في الله، طب قول أنت ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ إيه الناس اللي كانوا بيجروا رؤوس الجبال خايفين من اتباع 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 القيصر، راحوا يقفوا قدام القيصر نفسه وخوضوا ملكه وخدوا كل املاكه وثرواته وفتحوا فارس والروم، فتحوا الروم. ايه اللي اتغير؟ تقدر تقول لي ايه اللي اتغير؟ يعني المسلمين ساعتها اكتشفوا سلاح جديد، يعني كان معهم قنبلة نووية، كان معهم صواريخ ذات رؤوس نووية، كان عندهم سلاح كيماوي بيقولوا عليه ايه اكتشفوا ايه؟ دخلوا في حلف جديد؟ لا، مات ذاك الجاهلي القديم وولد هذا الرجل المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، الذي دينه أغلى عندهم من روحه. عشان كده لما قلت في توصيف الواقع اللي احنا فيه النهاردة ان لما بني اسرائيل ربنا اكرمهم واهلك فرعون بآية وبعد كده قال لهم ادخلوا الارض المقدسة مرضيوش عايزين آية تانية ربنا قال لهم لا جاهدوا مش هنجاهد اذهب اخبطك انا احبكم في الله بس في واحد بيعكس هنا ربنا يهدي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تقول ايه؟ ان بني اسرائيل لما ربنا اهلك فرعون ونجاهم منه بآية كونية بعد كده قال لهم ادخلوا الارض المقدسة قالوا لا ربنا زي ما اهلك فرعون يخلصنا من الجبارين دول ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فربنا قال لهم لا كتب عليهم ان يتيهوا في الارض 40 سنة. نفس الشيء لما ربنا اهلك الظالم هنا وخلصنا منه مع شلته اراد منا في التانية ان يبقى فيه بقى جهاد ويبقى فيه كلمة حق تعلن ويبقى فيه قوة للإسلام والمسلمين. ولكن لما تلاعب المسلمين وكانوا عايزينها برضو كده آية ببلاش طب التوهان اللي الناس عايشة فيه اليومين دول هي 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 لذلك بنقول ان السر ان مات الجاهلي اللي كان بيبكي على ايه بيده وولد المسلم اللي ما بيبكيش الا ربنا ما بيخافش الا من ربنا ما بينحنيش الا ربنا ملوش هم الا رضا ربنا مش عايز لقمة عيش ولا اكل ولا شهوات ولا مناصب ولا ده ولا ده. اما تسمعوا قصة ربعي ابن عامر يبقى فكرني انت اجيبها لكم المرة الجاية. انت بتبتسم لي بجد فكرني اكتب على الشاشة فين قصة ربعي ابن عامر اللي انت قلت لنا عليها المرة الجاية ان شاء الله. يعني ابن عامر ده لما دخل على رستم ملك الفرس وكان قاعد على سرير من ذهب احنا قلنا بقى خليها المرة الجاية خلاص. المهم كان ربعي ده لابس ايه وكان شكله ايه وكان راكب ايه والمنظر ده لما دخل على رستم قال له يا ابني ايه اللي جابكوا هنا احنا كنا بنبعت لكم تاكلوا ما الجيش بتاعك ده تاخدوا كل واحد 10 ريال وتروحوا. قال له كده والله بجد صدقوني. فربعي ضحك وقال له لا 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 ده انت بتعرفناش ده احنا كنا بناكل الجعلان كنا بناكل الصراصير بس الدنيا اتغيرت بعد 25 يناير. والله انا بحبكم في الله. الشاهد ايه هنا؟ ان بعد الاسلام الانسان نفسه اتغير دماغه اتغيرت همومه اتغيرت قلبه اتغير عارف حاجة اسمها ربنا الله تعلق قلبه به سمع قرآن كلام ربنا فأصبح العرب بالإسلام قوة رصينة مش كعرب مش كأفراد كأشخاص لا بالإسلام. بقول لك ربعي ده لما تسمعوا القصة هتستغربوا تتعجبوا ايه ده ايه ده راكب فرس قصيرة شعرها طويل نزل على عينيها وهو قصير ولابس بتاع بيضة مخرومة ودرع مكسورة وماسك رمح قصيرة يعني منظر مش بتاع النصر ده بينتصروا ازاي. عشان كده قال له ما تيجي نتفاهم كل واحد ياخد رغيفه 10 جنيه ويروح. الشاهد ايه؟ ان كان العرب متفرقين فاتحدوا بالاسلام ما بقاش بقى حزب وحزب 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 لا بقى اسمهم المسلمين بس احنا دايما نقول ايه الموالاة والمعاداة على الأسماء جاهلية. الأسماء موجودة ما فيهاش مشكلة، بس لا نوالي ولا نعادي عليها. الأسماء كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار ربنا سماهم كده، سماهم المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ربنا سماهم كده. والسابقون الأولون من المهاجرين، ولا الآية الشاهد ايه هنا؟ ان ربنا سمى دول مهاجرين وسمى دول انصار، دول اسمهم معروف مهاجرين، ودول انصار، ودول بدريين، ودول اهل بيعة العقبة، ودول النقباء الاثناشر، اسماء جماعات مفيش مشكلة. لكن الحقيقة ما بيتعصبوش للاسم نهائي. لما تعصبوا للاسم يوم الجهجاه ما جاي يسقي والتاني عرض الأنصاري، فنادى يا للمهاجرين، والتاني نادى يا للأنصار، قال رسول الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أرسلها كلمة للأحزاب التي تتعادى وتتنافر، أرسلها للإخوة الذين يعادي بعضهم بعضا ويفضحون في الصحف على القنوات ويشمتوا بنا الأعادي، استروا أنفسكم، دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية هو سماكم مسلمين، أنتوا كلكم أهل السنة وكلكم أهل حق وكلكم محبون للدين وكلكم تريدون نصرة الدين وكلكم عندكم إخلاص ورغبة في التمكين وكلكم أصحاب ماضي طيب في خدمة الدين وخدمة الدعوة، لما الخلاف الآن؟ ولما الأذى أن يؤذي بعضكم بعضا؟ ولما هذه الفضائح التي أشمتت بنا الناس واستغلها الناس في تشويه صورة الإسلام والإساءة للإسلام؟ تآخوا، تحابوا، تصافوا، تقاربوا، ليحب بعضكم بعضا وليعاون بعضكم بعضا. تعاونوا في الزمن اللي بتجتمع فيه أوروبا كلها في حتة واحدة، ويجتمع فيه مش عارف فيه في حتة واحدة، والتحالفات هنا وهنا وهنا، نيجي احنا كمسلمين في بلد واحدة في فترة انتقالية نقطع في بعض؟ ده كلام يا راجل، ده كلام. يا رب قلب بين قلوب المسلمين، يا رب ابعد من بينهم نزغات الشياطين، يا رب اصرف عنهم نزغات شياطين الإنس والجن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أهل الحق يا حي يا قيوم، وانتقم من الظالمين المؤذين. إخوتي باقي 10 دقائق، ادهم لي خلينا أخلص. جزاك الله خير. بإذن ربنا يهديه ويتوب عليه. كان راح يتفسح في ماليزيا وجي بقى، فجاي بيقول لي خلص انت روح ماليزيا يا عم. صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان العرب في الجاهلية متفرقين فاتحدوا بالإسلام، وكانوا أعداء فألف الله قلوبهم بالإسلام. سبحان الله العظيم، كانوا أعداء، الأوس والخزرج حرب، بقوا حاجة واحدة. دول اسمهم الأوس ودول اسمهم الخزرج، لكن حاجة واحدة، مسلمين. عشان كده بقول كده، مفيش مانع ان دول يبقى اسمهم الإخوان ودول اسمهم السلفيين ويبقوا حاجة واحدة. ايه المشكلة؟ على الخلافات المنهجية اللي موجودة بينهم ما اعترف بيها مقرين. احنا عايزين نتفق، احنا مختلفين في 1 2 3 4 5، خلاص مختلفين في دول وبس، انتهينا، متفقين في الباقي. السلفيين نفسهم احنا مختلف، دي مختلف عندها، مش مختلفين في حاجة صراحة. مختلفين في ايه انا مش عارف. المهم يعني خلينا في موضوعنا. كانوا على شفا حفرة من النار فانقذهم منها. اللهم انقذنا، اللهم انقذ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك، يا رب يا رب ما لناش غيرك، نبات ونصحف خيرك، ما تحوج ناس لغيرك. يا رب رد كيد الكائدين. يا رب من يشعل النيران في مصر يا رب فأشعل فيه النار. يا رب يا رب أطفئ نيران الفتنة في بلادنا وفي بلاد المسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. أصبح العرب بالإسلام وحدة رصينة ودولة عظيمة، أمة متماسكة، قوة ضاربة. كانوا ضعفاء فأصبحوا بالإسلام أقوياء، كانوا أعداء فأصبحوا بالإسلام إخوة، كانوا مستعبدين فأصبحوا بالإسلام فاتحين. ولكن كيف كانت بدر؟ كيف كانت بدر مفتاح هذا ومبدأ كل هذا؟ تعالوا لنأتي بالقصة على وجهها. كيف كان يوم الفرقان فرقانا؟ يأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.